إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. البرامج الموجهة من طهران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم وأهلا بكم في لقائنا معكم على الهواء. محور حديثنا في هذا البرنامج أحبتنا الكرام، غلاء المعيشة، كيف تديره الأسرة؟ ما هي أهمية تعامل الأسر مع ظاهرة غلاء المعيشة من ناحية الاقتصاد المنزلي والتوجيه التربوي وسلوكيات الأسرة؟ ما هي الأسباب التي جعلت اقتصاد العالم متدهورا ومتغيرا إلى هذه الحالة التي نرى فيها غلاء فاحشا في الأسعار وهو الذي يثقل كاهل الجميع؟ وماذا بشأن الضغوطات النفسية التي تضرب وتضغط على كافة أفراد الأسرة، بدءا من رب الأسرة وربة البيت وإلى سائر أفراد الأسرة؟ كيف يجب مواجهتها؟ وإلى جانبها، كيف لنا أن نغير من نظرة أفراد أسرنا إلى أنفسهم وإلى من حولهم إلى الحياة عموما بما يقومهم أو يقومهم نحو الأفضل ويحل أو يحلق بهم إلى معالي الأمور ويرشدهم إلى مسالك الاقتصاد الفردي والأسري الناجح؟ سنكون ونرافقكم إن شاء الله في برنامجنا هذا إلى جانب المحطات المنوعة التي أعددناها لحضراتكم، فرافقونا مشكورين. ولكي يكون لنا بداية في هذا البرنامج، اسمحوا لنا أن نتوقف عند الدقائق التالية نستمع إليها كمقدمة لإطار الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أيها الأحبة، ارتفاع أسعار المواد الغذائية وسائر متطلبات المعيشة الأخرى أصاب معظم فئات المجتمع وأثر بشكل كبير في دخل الأسرة وبالتالي على سلوك الأسرة فيما بينها وبين المجتمع، بل يمكن القول إن من آثار هذا الارتفاع على شرائح كثيرة من المجتمع حدوث الكثير من المشكلات الاجتماعية والأسرية وبروزها أكثر في الشريحة المتوسطة وتحديدا الفقراء أو بين فئات النشاط والأعمال الحرة التي لا تتقاضى مرتبا شهريا يمكنها أن تبرمج على أساسه مصاريف العيش. فالكل وفي مجتمعات عديدة يتحدث عن غلاء الأسعار ويشتكي من تصاعدها بوتيرة مخيفة، حيث طال ارتفاع الأسعار جميع أنواع السلع وكل طبقات المجتمع تقريبا، وطفق الناس يبحثون عن وسيلة للتعامل مع المشكلة، إما برفع الأصوات بالدعوة إلى تخفيض الأسعار ومناشدة أصحاب القرار لإيجاد حلول اقتصادية لهذه المشكلة، أو بالبحث عن وسائل لجني المزيد من الأموال لتغطية نفقات العيش التي تزداد مع وتيرة ارتفاع الأسعار في كل الجوانب. ولكن يهمنا هنا أن نفتح حوارا من نوع آخر حول نفس المشكلة، ألا وهو كيف تتعامل الأسر مع هذه الظاهرة من ناحية الاقتصاد المنزلي والتوجيه التربوي؟ كيف يمكن لرب الأسرة أن يحول بين أسرته وبين أن تتحول هذه المشكلة فيها إلى هم مؤرق ومدخلا لمزيد من الانشغال بالدنيا واللهث وراء المال؟ كيف له ولمن معه من القائمين على شؤون المنزل أن يغيروا من طريقتهم في تربية الأبناء والتعامل مع احتياجاتهم وطلباتهم؟ مستمعينا الكرام، تابعونا حتى نهاية هذا البرنامج.
نعم مستمعينا الكرام، إذن غلاء المعيشة كيف تديره الأسرة محور حديثنا، وندعوكم للمشاركة معنا وحديثكم عن غلاء الأسعار، غلاء المعيشة وطرق مواجهتها، وكيف تؤثر هذه المسألة من الناحية النفسية على الأفراد، وهل يمكن تربية أفراد الأسرة على ثقافة صحيحة في ظل هذه الأوضاع، والخطوات والاقتراحات التي أنتم تتمسكون بها في هذه الأوضاع ما هي؟ فنستقبلها برحابة صدر بأصواتكم الطيبة مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. أرقام الهواتف بين أيديكم 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقم الهاتف الأول 2201-37-62، رقم الثاني 2201-37-68، ورقم الثالث 2201-38-48. علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران أحبتنا هو 098-21. كما نستقبل المساهمات والمشاركات التي تبعثوها إلينا عبر تطبيق التليجرام أو عبر تطبيق الواتساب، كذلك على رقمنا التالي 00989388874050. نعم، واسمحوا لنا أن نتوقف في بداية لقائنا أيضا عند حديث ضيفتنا دكتورة شيماء عبد العزيز تتحدث لنا عن مواجهتنا لظاهرة غلاء المعيشة.
مستمعنا الفاضل، حياكم الله وأهلا ومرحبا بضيفتي الدكتورة شيماء عبد العزيز، أستاذة علم النفس في جامعة بغداد. حياك الله دكتورة، وتفضلي برأيك ما هي أهمية تعامل الأسر مع ظاهرة غلاء المعيشة من ناحية الاقتصاد المنزلي والتوجيه التربوي وسلوكيات الأسرة؟
الوضع الاقتصادي في أغلب البلدان غير مستقر، وهذا عدم الاستقرار يؤثر تأثير مباشر في الأسرة وفي نفقات الأسرة، وتأثيرها يكون واضح على الطبقات الفقيرة، مما يستوجب على الأسرة أن تكون على استعداد لهكذا تقلبات اقتصادية، مثل ما نلاحظ أنه في أغلب البلدان عدم الاستقرار الاقتصادي يؤدي إلى ظهور ظواهر أخرى مباشرة تظهر في الأسرة، منها انخفاض مستوى الأسرة، قد يكون مستوى الأسرة الاقتصادي مستوى متوسط، نلاحظ بهذه التقلبات وهذه التغيرات لاحظ الأسرة أصبحت في وضع تحت الصفر أو في الوضع المنخفض من الناحية المادية بسبب عدم تدابيرها المسبقة. لابد أن الأسرة ورب الأسرة أن يحسبون للزمن، أن يأخذون الحيطة والحذر من هكذا تقلبات اقتصادية، كأن يكونوا يوفروا للزمن، أن يضعوا مبلغا للحالات الطارئة. أغلب أسرنا مع الأسف أسر تصرف صرافة نسميها أو مبذرة لأشياء غير ضرورية أحيانا، مثلا شراء الأكسسوارات، شراء أشياء غير ضرورية للأسرة وغير محتاجتها الأسرة، مما يؤدي إلى هدر الأموال اللي داخلة للأسرة بسبب هذا الهدر وهذا الصرف غير المبرمج وغير الصحيح. يعني أكيد المبلغ اللي يدخل للأسرة لابد أن يقسم على أولويات الأسرة، كأن يكون طبيب، كأن يكون مدرسة، كأن تكون صرفيات المعيشة، ولابد أنه جزء من مدخلات الأسرة تدخر، لابد أنه ادخار للأسرة للأوقات العصيبة. لهذا أنا دائما أنبه أنه الأسر أن تكون واعية بعدم التبذير ويعني ادخار جزء من مدخولاتها حتى لو كانت بسيطة، حتى لو كان مبلغ جدا بسيط تستهين به الأسرة، لكن هي في وقت العازة راح تلقي هذا المبلغ يسد لها حاجة ويسد لها جزء ناقص من عندها. لهذا لابد أنه تنتبه الأسر بكيفية التعامل مع الأزمات الاقتصادية بأن تبقى على نفس المستوى وعلى نفس الصرفيات اللي تكون للضروريات فقط.
نعم الدكتورة شيماء عبد العزيز أستاذة علم النفس في جامعة بغداد كنت معنا وشكرا لحضورك دكتورة.
تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا من جديد في هذا البرنامج. وحقيقة فيما يخص بغلاء المعيشة، ارتفاع الأسعار المواد الغذائية أصاب معظم فئات المجتمعات حقيقة في هذه الآونة الأخيرة، تحديدا بعد جائحة كورونا، أثر بشكل كبير في دخل الأسرة، بالتالي على سلوك الأسرة فيما بينها وبين المجتمع. بل يمكن القول إن من آثار حقيقة هذا الارتفاع على شرائح مختلفة في الحياة هي مسألة وبروزها طبعا لحدوث الكثير من المشاكل الاجتماعية والأسرية، بروزها أكثر في مجتمع الفقراء أو بين فئات النشاط الحر أو بين الطبقات المتوسطة في المجتمع، التي تؤثر حقيقة على حياتهم، والذين يمتهنون المهن البسيطة، كلها حقيقة مباشرة لها تأثير على ميزانية الأسرة التي تكون مطالبة بأقلمة نفسها مع الوضع الجديد. دائما ما في البداية يعني يتم طرح هذه المسألة، يعني الأسعار التي نراها جاءت بزيادة وبنسب مختلفة جدا، وأصبحت زيادة النفقات كبيرة لكن لا تتناسب مع زيادة الأجور والرواتب التي تقتضيها الموظفين العاملين في عدة مجالات، لكن تحتاج إلى وعي من قبل الأسرة أو الثقافة الصحيحة الاستهلاكية التي يجب أن تمتلكها الأسرة الواعية، حتى لا تكون ردة فعلها ردة فعل عنيفة ومؤثرة ومزلزلة حقيقة للأسرة، لا بل تكون مثقفة وواعية. والوعي الاستهلاكي ليس دليله الثقافة العلمية فقط، أيضا الوعي الاجتماعي الاقتصادي الاستهلاكي. هذه الظاهرة موجودة وأصبحت مشكلة حقيقة تؤرق الكثير وتقلق أرباب الأسرة وكذلك الفقراء، إلى جانب سائر المشاكل التي تعاني أو يعاني منها المجتمع وتعاني الأسر منها. لكن تبقى هذه المشكلة أيضا تهدد استقرار الأسرة والمجتمع ككل، وهو صعب جدا، لابد لنا من أخذ الحيطة والحذر في مواجهتها. على الجميع طبعا هذه الأمور موجودة، وعلى رب الأسرة الأب وكذلك الأم أن يربوا أولادهم أفراد الأسرة بشكل صحيح حتى يجتازوا الأزمة التي يعيشونها، ولربما هي أزمة تكون طويلة في فترات زمنية متعددة.
السلام عليكم، معكم غالية صباغ من سوريا. إن غلاء المعيشة في سوريا فقط أثر على الشعب بشكل كبير، فالعائلة لا يكفيها قوت يوم بمعنى راتب الموظف يصل إلى 200-250 ليرة، ولكن طبخة تكلف في اليوم الواحد 100,000 وأكثر. هذا يؤثر على الأسرة من كيف يؤمنون لقمة العيش لأسرهم. الأطفال تكون على البطاقة الزكية، فالبطاقة الزكية لديهم ربطة واحدة في اليوم، إذا كانت هالربطة 14 خبزة لا تكفي أسرة يوم كامل، فيضطرون يشترون الخبز بسعر من 5-6 ربطة الخبز 6,000، إضافة إلى كيلو السكر صار بحدود 20,000، كيلو العدس 23,000. هاي طبخة مجدرة مثل ما بيقولوا، أكلة الفقير صارت غالية، غلاء فاحش. وفي البيوت تحدث مشاكل بالنسبة لغلاء المعيشة، إضافة لغلاء الدواء. الدواء في بيت المريض، يوجد لديهم مريض أو حالات مرضى لا تكفيهم، وأيضا من لديه طفل رضيع، علبة الحليب النان تصل سعرها إلى 80,000، ولكن العلبة تكفي يومين أو 3 أيام للطفل. فيجب أن يكون مدخول الشخص أو الأسرة في الشهر بحدود 4 مليون ليرة، ولكن الراتب هو 200,000 ليرة. في تفاوت كبير في الأسعار. كان الله في العون.
الشكر للأخت الفاضلة غالية صباغ من سوريا. كان الله في عون الجميع حقيقة لهكذا مشاكل وغلاء المعيشة، خاصة البلدان التي تكون متضررة من الحرب أو تكون وتعيش من أزمات لربما اقتصادية، أزمة الحصار التي نشاهدها وما نشاهده حقيقة في بعض البلدان، في اليمن، في فلسطين، في سوريا، في العراق، أو في سائر البلدان، حتى في الجمهورية الإسلامية في إيران، لربما من غلاء المعيشة التي سببها الأساسي مسألة الحصار القائم على البلد. وهناك تأكيدات من قبل سماحة القائد الخامنئي حفظه الله ورعاه لحقيقة مسألة الانتباه إلى الفئات الفقيرة في المجتمع، لكي لا تكون حقيقة تتضرر أكثر من هذا الشيء الذي الآن وضعه الأعداء، وهم الذين خلقوا هذه الأزمات حقيقة لبلداننا، هكذا بلدان أيضا نراها. إلى جانبها مسألة مهمة وهي تزعزع وضع الأسرة واستقرار الأسرة في الكثير من البلدان. تتفرق الأسر بسبب المعيشة، ارتفاع تكاليف الحياة، لم يعد رب الأسرة قادر على تغطية مصاريف الأسرة من مأكل ومشرب، ملبس، تكاليف الكراء والمرض والدراسة، وأصبح من الصعب جدا مسايرة هذا الوضع، كأنك تتسلق جبل شامخ بدون معدات، والمواطن يكون مغلوب على أمره ومشوش الأفكار، وحقيقة القروض الكثيرة التي تقضي وتضغط على ظهر الإنسان من البنوك أو من المعارف أو من الأصدقاء. وهذه أمور حقيقة مهمة تؤدي بها بالتالي إلى مراجعة بعض العادات الاستهلاكية دون أن تتأثر الحياة من هذا الوضع الجديد الذي نحن نكون فيه. طيب، اسمحوا لنا أن نتوقف أيضا، طبعا ولدي بعض المشاركات عبر تطبيق الواتساب، لكن أستمع في هذه اللحظات إلى فقرتنا الإنتاجية لنا عودة إن شاء الله وتسليط الضوء أكثر على مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا البرنامج.
على الهامش،
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. أيها الأحبة، كما تعلمون نتحدث حول موضوع غلاء المعيشة، كيف تديره الأسرة؟ تابعونا، نعود إليكم بعد لحظات. يا يؤكد الدكتور علي الحرجان استشاري الطب النفسي من الإمارات أن لغلاء الأسعار تأثيرات سلبية كثيرة نفسية وصحية وأسرية واجتماعية، وذلك على مستوى الفرد والمجتمع. فعلى مستوى الفرد يؤدي الغلاء إلى القلق النفسي والخوف من المجهول والتوتر وازدياد الاضطرابات، وعلى المستوى الجسدي يؤدي إلى مشاكل مثل الاعتداء وأيضا الشعور بالشد العضلي. أما على المستوى الأسرة فإن ذلك يؤدي إلى مشاكل بين أفرادها لكون المتطلبات أصبحت كثيرة، فكلما زاد عدد الأفراد كثرت حاجاتهم، وبالتالي أصبح ذلك عبئا على رب الأسرة. كذلك على مستوى العلاقات الاجتماعية فبسبب الغلاء يخلق التنافس، وغالبا التنافس غير الشريف، وسلوك بعض ذوي النفوس الضعيفة يخلق تصرفات غير أخلاقية مثل الغش والاحتيال، وكل هذه العوامل هي بسبب الصعوبات المادية والتي تدفع بالبعض مثلا إلى الالتجاء للسرقة أو القيام بالتصرفات الخاطئة بسبب الإحباط والفشل في عدم قدرة هذا الشخص على الإيفاء بالتزاماته الأسرية أو حتى تجاه نفسه. وهذه الحالات وغيرها تأتينا إلى العيادات بحثا للعلاج، وقد اكتشفنا خلال السنوات الأخيرة تزايد أعداد المراجعين للعيادات والمستشفيات، وهذا كما أشرنا لعدة عوامل، أحدها وأكبرها الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار، بينما نجد أن كثيرا من الدول خاصة التي تهتم بالدراسات واستقراء أوضاع مجتمعاتها أن الحلول دائما تكون موجودة، فهم يعتنون بالأسر والأفراد من حيث توفير السكن المناسب لهم والرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية ومعالجة أي ارتفاع في الأسعار في حينه. وإذا نظرنا لمثل هذه الحلول العملية وانعكاسها الإيجابي على مجتمعاتهم، لوجدنا من جانب آخر أن حكوماتهم توفر هذه الاحتياجات لهم مقابل التقليل من نسب الجريمة وجريمة الاعتداء بشكل رئيسي والسرقات. وعموما فإن الغلاء يشعر به الجميع سواء كان غنيا أم فقيرا، ولكن بتفاوت وبنسب معينة، ويمكن القول إن الكل يتأثر بسببه.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام، وشكرا وجزيلا للزميلة علياء التي قدمت لنا هذه الدقائق. أحبتنا الكرام، لمزيد من التفاصيل في إطار حديثنا غلاء المعيشة كيف تديره الأسرة، ننتقل إلى ضيفتنا الدكتورة نسرين نجم الباحثة التربوية من لبنان، التحقت بركبنا. أهلا ومرحبا بكم دكتورة، السلام عليكم.
وعليكم السلام والإكرام، تحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء.
حياكم الله، شكرا جزيلا أستاذة نسرين. حياكم الله. في بداية الأمر يعني اسمحي لي أن أتوقف إلى جانب الأسباب التي جعلت اقتصاد العالم متدهور ومتغير وإلى هذه الحالة التي نرى غلاء فاحشا في الأسعار، هو الذي يثقل كاهل الجميع. برأيك ما هي الأسباب دكتور؟
بداية لكي نتحدث عن الاقتصاد، دعني أقول لك شيء، حتى الاقتصاد ببعض المصطلحات أنا لست بدكتورة، مع احترامي وتأثيري لك ومحبتكم أنا اقتصادية في علم النفس الاجتماعي. هذا يدخل ضمن الاقتصاد بأنه بالكلمات اللي بعض الصفات. بالعودة إلى الأسباب، هناك الكثير من العوامل التي أدت إلى ما أدت عليه. أولا لا يمكن أن ننكر أثر الحروب وتأثيرها وسيطرة وهيمنة القطب الاقتصادي الواحد المتمثل بالإدارة الأمريكية، وما تبثه من أو بالأحرى تشن حروب ونهب ثروات وأراض وقدرات وممتلكات الشعوب لكي تبقى هي القطب الواحد. هذا من الأمور الأساسية في ضعف اقتصاد العالم والتي أنشأت فيما بعد وقامت بصناعة الجماعات التكفيرية الإرهابية، والتي أيضا أثرت على إنتاج المؤسسات التجارية والاقتصادية، وحتى أكثرية البلدان كسوريا العراق لبنان أصبحت تعيش من في حالة من الفقر الاقتصادي رغم أنها تمتلك الكثير من القدرات والثروات الطبيعية نتيجة الحروب التي عاشتها. هذا عدا عن أيضا ما نشهده في أفريقيا للثروات على يد فرنسا وغير ذلك وكيف أن هنالك انتفاضة لهذا الموضوع، هذا من الأسباب أيضا الأساسية. والأهم من هذا أيضا أن حتى دولنا ومجتمعاتنا بأغلبها نقول كانت تعيش حالة من الفقر الفكري والاقتصادي بكيفية استثمار الطاقات الإنسانية والزراعية والصناعية الموجودة في وحتى الأدمغة في تطوير الاقتصاد. يعني لنقول مثالا عندما خسرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تنكسر، أنا كنت في زيارة إلى جمهورية منذ حوالي عدة أشهر يعني تقريبا، فوجئت وأنا الآتية من لبنان الآن يعاني ما يعانيه من حصار ومن غلاء فاحش جدا جدا جدا، يعني نحن أكثر من سويسرا بالغلاء يعني إلى هذه الدرجة. فوجدت أن هناك هذا الاقتصاد الذاتي المكتفي الفعلا يعني، وهذا بطريقة رائعة جدا، وهذه ميزة اسمح لي على منبركم ليس من باب المجاملة على الشعب الإيراني أن يتمسك أكثر فأكثر بحكومته وبقائده سماحة الإمام السيد الخامنئي على ما أوصل إليه الأمور. نحن في لبنان وحتى في سوريا في العراق في العديد نعاني أشد المعاناة من الناحية الاقتصادية والمعيشية والمالية، نحن أكثرية أموالنا موجودة في البنوك والبنوك لا تعطينا أموالنا التي هي بالشأن الطبيعي، هناك الكثير من المؤسسات والمصارف التي أقفلت وغير ذلك. فإذن كيفية رسم الدولة للسياسة الاقتصادية وكيفية الاستثمار والاستفادة من الطاقات الشبابية والأدمغة الموجودة هذا من شأنه أيضا أن يلعب دور رئيسي في الحد من هذا الغلاء الفاحش كثيرا.
نعم دكتورة أستاذة نسرين عذرا، وطبعا أشكرك على هذا الطرح الجميل والمصداق الذي أتيت به في هذا الإطار، لكن اسمحي لي أن أنتقل إلى الضغوطات النفسية التي تضرب حقيقة وتضغط على كافة أفراد الأسرة بدءا من رب الأسرة وربة البيت إلى سائر أفراد الأسرة، كيف يمكن مواجهتها نظرا لوجود الغلاء؟
سأقول لك شيئا، بالطبع الغلاء وارتفاع الأسعار تولد حالة من التوتر من القلق من الخوف من المستقبل بكيفية تأمين المعيشة وغير ذلك. ونحن أود مثلا أن أعطي مثالا، ودائما أريد أن أقرن حق كلامي بأمثلة على الأرض.
جميل.
يعني مثلا نحن نعاني ما نعاني من ارتفاع أجارات البيوت الإيجار.
نعم.
يعني هذا في حال أنت لم تدفع الإيجار فسترمى في الشارع مثلا، فهذا أيضا من الأمور المقلقة التي تثير الغضب التي تزيد التوتر. وحتى إن عمل الفرد عليه يوم مثلا لعدة وظائف فإنه لا يكفي الحاجة نظرا حتى لجشع وبطر بعض التجار وأصحاب المافيات الخوات من الكهرباء وغير ذلك وبتغطية من المسؤولين عنا في لبنان حيث نتخبى وراء إصبعنا. المهم فأيضا من الأمور المهمة التي تعيشها مجتمعات لكي أنتقل إلى العموم لكي لا أقول فقط في لبنان أو غيره، ولا ننسى أيضا الأزمة السورية والنازحين السوريين الذي شكلوا أدءا ثقيلا على اقتصادنا وكان لهم ضغطا كبيرا علينا للأسف الشديد لم يتمسكوا بأرضهم كما تمسك اللبناني والفلسطيني. المهم بالعودة إلى موضوعك أقول بأن حتى مفهوم القناعة هذا موجود لدى أغلب مجتمعاتنا ولدى أغلب أفرادنا. يعني مثلا أنا كنا نحن نقول بأنه نتغدى أو نأكل طبخة معينة على مدى يومين ثلاثة، هذه من الأمور المهمة. الآن لا نكتفي بهذا، بل إذا لم نخرج وإذا لم نشتري ثيابا جديدة والهاتف الجديد والسيارة ولم نذهب إلى هذا المول أو إلى هذا المكان، فبالتالي نحن نعيش حالة توتر أكثر فأكثر. لا ننسى أن انتشار نعم، القيم الاستهلاكية أثرت بشكل كبير جدا على القناعة، على مفهوم القناعة. لا نذكر أبدا أن هناك غلاء وهناك أزمة اقتصادية، ولكننا يمكن أن نديرها، ولكن بالعودة إلى مفهوم القناعة بتدبير الاقتصادي. هذا كله أيضا ضغوط نفسية، يعني حتى للأسف أشيد نشاهد الكثير من المشاحنات الزوجية نتيجة قلة المال أو نتيجة الضغوطات الاقتصادية والمالية، وحتى أننا نشاهد أنه في بعض الأحيان تكون الضحية الأطفال والعنف تجاه الأطفال، العنف تجاه الذات، حتى الاكتئاب، عدم الشعور بالأمان، التوجه إلى مهدئات الأعصاب بشكل كبير جدا. وهذا ليس فقط في عالمنا العربي والإسلامي، بل حتى في الدول الأوروبية تعاني ما تعانيه الآن. يعني هم مش معودين، نحن نقول نحن عاملين دورات خشوشم بالحياة، يعني مر علينا ما مر، ولكن هم متعودين على الرفاهية إلى حد ما. فتأتي فاتورة الكهرباء وهذه بهذا الغلاء، هذا أيضا ولد حالة من الركض الجمعي سينفجر بشكل أو بآخر، رغم أن الإعلام الغربي والأوروبي يحاول طمس هذه الأمور ويحاول التغطية عليها وعدم إلقاء الضوء عليها، ولكن البركان إن انفجر لم يرحم أحد.
صحيح. طيب اسمحي لي أن أتساءل عن مبادئ الاقتصاد المنزلي البسيطة التي يمكن لعامة الناس أن يطبقوها لكي يخففوا من آثار هذه الظاهرة ومضاعفتها طبعا عليهم وعلى من يعولون في هذا الإطار وفي هذا المجال.
بالطبع، يعني هذا سؤال مهم جدا. عندما يكون هنالك خارطة اقتصادية، خارطة طريق اقتصادية، نأتي نحن والزوج ونبحث، مثلا نحن لدينا المدخول هكذا، لدينا مصارفات هكذا، كيف يمكن زيادة المصروف، زيادة الإنتاج، هل هناك من عمل ما، كيف يمكن الحد من بعض الأمور التي تسبب صرفا زائدا. لربما مثلا هنالك في بعض الأمور التي تعتبر ترفيهية وليست أساسية في حياتنا، الأساس هو الغذاء، الدواء، غير ذلك. ولكن علينا أن نقول بأنه لا يمكنني دائما أن أعيش وكأصور نفسي بأنني أحيا في قصر الشانزليزيه أو في قصر الإليزيه أو غير ذلك. كلا، هناك أمور يجب أن أقوم أدبرها اقتصاديا. مثلا المرأة يمكنها عندما تتابع عبر صفحات معينة، أو مثلا أن هناك خصومات، أن تذهب وتأتي بكمية تحفظها في البراد أو أشياء، أي مكان تحدث عن بعض الأمور البسيطة. مثلا هناك بعض المحلات التي تبيع ثيابا للأوتلت من إلا نحن، يعني بطريقة كمان جيدة لكنها أرخص من غيرها. يعني مش ضروري أنا أجيب كثير كلهم يكونوا تينين، يعني شيء ومن كما يقال. فلذلك هذه الأمور، القناعة، إدارة المصروف، يشعر كل فرد من أفراد الأسرة لا أقول إن حمله هام ويدلي أنا من وين بدي أجيب مصاري، لا، بل بالعكس، بكيفية صرف المال الذي أنا سأعطيه مثلا لطفلي خلال هذا الشهر، كيف سيتصرف به. يعني من هنا نحن نربي ثقافة اقتصادية مهمة، أن لا نرمي كل شيء، بل أن يمكن أن نعيد استخدامه بطريقة أو بأخرى. فهذه من الأمور البسيطة جدا والتي يمكن أن تعيننا على هذه الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تضرب ليس فقط عالمنا كما قلنا، بل العالم أجمع ككل.
نعم، كان الله بعون الجميع وخاصة الفئات المتوسطة في المجتمعات على ما نشاهده ونعانيه حقيقة من أزمة في غلاء الأسعار. أشكر جزيل شكر الأستاذة نسرين نجم، الباحثة التربوية من لبنان والخبيرة في علم النفس، توقفت معنا أستاذة في لقائنا. شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم،
حياكم الله. أهلا ومرحبا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لبرنامجكم الكريم. من خلال هذا الموضوع يسرني جدا أن أقوم بمداخلة وأشارك في هذا الموضوع الحساس جدا، هذا الموضوع الذي لم يكن بمنأة وبعيد عن أي أسرة من أسرنا في البلدان العربية بالتحديد. الوضع المعيشي أصبح سيء، لذلك بداية على أي فرد، على أي ثنائي راغب بتأسيس أسرة، أولا علينا تدريبهم وإرشادهم بكيفية التعاطي مع أي أزمات مادية، لأن لهم لابد لهم أن يمروا بهكذا ممرات وضغوطات وصعوبات مادية. علينا تدريب الزوج على قدرة التحمل ليكون قدر المسؤولية. علينا تدريب الزوجة أكثر من الزوج، لأن الزوجة هي صراحة الأساس. الزوج لديه راتب شهري، لديه عمل معين ينتج منه نسبة معينة، ولكن يجب على الزوجة أن تكون بالوعي والثقافة الكبيرة، أن تكون قادرة على استيعاب الأمور، استيعاب هذه الصعوبات، كيف لها أن تكون العون لزوجها، كيف أن تكون المثال الأعلى لابنتها التي فيما بعد ستكون زوجة، ولولدها أن يكون سندا لوالده، أن يقدر النعمة التي بين يديهم، وأن يحارب هذا الغلاء المعيشي بالصبر والرضا ثم الرضا ثم الرضا. وشكرا لسمح لي بالقيام بالمداخلة. كانت معكم زهراء لأديم من لبنان.
نعم، نشكر جزيل الشكر الأخت الفاضلة زهراء من بيروت على ما تفضلت به. فإذا الكل مستمعين الأكارم يقول ويشدد بأننا يعني ما نشاهده هو واقع حال المجتمعات وواقع حال نعيشه. لابد لنا الآن الأسباب يعني ربما نذكرها بسبب غلاء الأسعار، بسبب الاقتصادات المتدهورة، لا سبب في ذلك بل التغيير السلوكي للأسرة لمواجهة التغييرات الاقتصادية هي المسألة الضرورية التي يجب أن تنعكس على السلوك الاستهلاكي لدى كل فرد من أفراد المجتمع حتى يتسنى له العيش ويتسنى للأسرة حقيقة مسايرة الأمور والأوضاع في المجتمعات وفي الحياة العامة التي نحن نعيشها، ولا ننجر إلى الأمور الاستهلاكية كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال مستمعينا ومستمعاتنا، ولا تنسوا أحبتنا في فلسطين المحتلة، في غزة، من دعواتكم بالنصر إن شاء الله المؤزر لهم بمواجهة أعدائهم الظالمين في هذه الأيام وهذه الأوقات الطيبة. بارك الله بكم جميعا أحبتنا، وهذه عودة لحضراتكم في لقائنا معكم على الهواء تحت عنوان غلاء المعيشة كيف تديره الأسرة. إلى مشاركاتكم الجميلة عبر تطبيق الواتساب أشكر جزيل الشكر الأخت الفاضلة زينب البحراني من القطيف التي تكتب لنا، وأشكرها جزيل الشكر على مساهمتها معنا. السلام عليكم، مساء الخير. غلاء المعيشة هو من أهم المواضيع وأكثرها حساسية لدى الشعوب. إن الوعي في تزايد ترشيدية للإنفاق وهو في مفهوم الأسرة وهو جزء من الوحدة الاقتصادية العامة في المجتمع. نشكر الإذاعة على طرح المواضيع الاجتماعية بهذا البرنامج معكم على الهواء، وكل الشكر والتقدير للمقدم العزيز سيد مصطفى صاحب هذه الحيوية في البرنامج. شكرا جزيلا، هذه الشهادة التي اعتز بها يا أختي زينب، بارك الله بك، وشكرا لطرحها وطرح المشاركة أيضا في البرنامج. وإلى مشاركة الأخ أبو نزار الشيخ محمد من البحرين، مشاركة صوتية بعثها إلينا أستمع إليه في هذه اللحظات مستمعينا ومستمعاتنا.
تحية طيبة إليكم وإلى إذاعة طهران، جزيلا هذا البرنامج القيم معكم على الهواء. بالنسبة إلى غلاء المعيشة وكيف تتعامل الأسر مع هذا الوضع وكيف تدير شؤونها، في الواقع لأن الكثير منا لا يعرفون يتسرب المال من بين أيديهم، ولكنهم يتفاجئون بالاستدانة في الشهر، لا سيما في هذه الأيام حيث الغلاء الفاحش الذي يعيشه العالم وتعاني منه معظم العوائل والأسر. إذن كيف تتعامل مع هذا الظرف؟ أولا، هاي نقطة هامة، أنصحك بتسجيل نفقاتك لمدة أسبوع كبداية، ثم لمدة شهر، وسوف تكتشف أنك كنت تنفق الكثير من الأموال في أشياء غير ضرورية وأنت في غنى عنها، أو يمكنك الاستغناء عنها بسهولة، وعلينا شراء الأشياء واللوازم الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها حتى نواجه غلاء المعيشة وندير شؤوننا دون أن نتأثر. مع تحيات أبي نزار من البحرين.
شكرا شيخنا الفاضل أبو نزار من البحرين على ما تفضلت به من حديث، نقطة مهمة طبعا، وطريقة حل جميلة طرحها في كتابة المصروف، وأول شيء لمدة أسبوع، بعد ذلك ينتقل إلى شهر، حتى يستطيع الإنسان أن يحذف الأمور التي لم تكن ضرورية، مع العلم أن الضغط اللي يأتي من مسألة غلاء المعيشة أول شيء يكون ضغط نفسي، وهو أساس الأزمات والمشاكل التي يعاني منها الفرد. الدراسات العديدة تؤكد حقيقة على هذه المسألة، ولا سامح الله تنتقل إلى أمور أسوأ وأسوأ في صحة الإنسان، وتؤدي إلى لا سمح الله إلى أمراض أخرى كالضغط، كالسكري، كالأمراض الأخرى، جارنا الله وإياكم عنها جميعا. لكن مجرد يعني اكتشاف حل لهذه المسألة، ومجرد أن الإنسان يعود نفسه على طريقة استهلاكية صحيحة تقضي على هذه الأزمات، ومنها الأزمة الاجتماعية والأسرية، ونرى أن هذه المسألة الأزمة التي تطول لربما أحيانا إلى سنوات عديدة، يمكن الإنسان أن يسيطر عليها ويكون ويعيش في هذه الحالة لسنوات عديدة أيضا. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام، وقد نصر وإياكم إلى نهاية لقائنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف على الجميع من أثار هذه الظاهرة ومضاعفتها علينا، وبارك الله بكم جميعا حتى لقاء قادم في أمان الله وحفظه.